بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بردة: ضحِّ بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور: عناق جذعة. وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل كلام الحافظ في هذا التبويب وما تحته: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. وما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجذع يوفي مما يوفي منه المسنة. أن الجذع الذي لا يجزي في الأضحية هو ما كان من المعز، إنما رأى حاله فأذن له بذلك. وأما الجذع من الظأن فإنه مجزئ، لحديث عقبة رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي أن عند داجنا جذعة من المعز، هناك أبهمها، لم يذكر هي من المعز أو من الظأن، وهنا بيّن أنها من المعز أذن له فيها بخصوصه. قال: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي بردة وعقبة، الاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز لا تجزي، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة، يعني رخصة بحدودها فقط. وأما الأصل أن المعز والبقر والإبل لا تجزئ منه إلا ثني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. قال بعده: وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي، وهو قول الجمهور. وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي: يجوز مطلقا، وهو وجه لبعض الشافعية. قال إنه هو شاذ أو غلط. القول بإجزاء الجذع من المعز قول شاذ وغلط، خالف الأدلة، خالف حديث جابر وغيره. وأما الجذع من الظأن فقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، أي إجماع أو عامتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه يجزئ مطلقا، وعند بعضهم يجزئ عند عدم وجود المسنة. والصحيح أنه يجزئ مطلقا ما عند عدم وجودها ومع عدم وجودها. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الظأن. وقوله: إلا أن يعسر عليكم، قد جاء ما يدل أن الجذع يجزئ مع وجود المسنة ومع عدمها، قوله يوفي. هذا القول هو الصواب، عليه جمهور العلماء. قال الحافظ رحمه الله قال النووي عن الجمهور انهم حملوه على الافضل التقدير استحب لكم الا تذبحوا الا مسنه فان عجزتم فذبحوا جذعه من الظان وليس فيه تصريح منع الجذعه من الظان وانها لا تجزي وقد اجمعت الامه على انه ليس على ظاهره لان الجمهور يجوزون الجذع من الظان مع وجوده مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري بما يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويله. قلت ويدل للجمهور الأحاديث الماضية قريبا يجوز الجذع من الظأن أضحية عند ابن ماجه حديث رجل من بني سليم قال له مجاشع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنين وحديث صحيح صحيح المسند للشيخ رحمه الله حديث عقبة بجذع من الظأن قال نعمة الأضحية الجذع من الظأن. هذا ما تضمنه هذا الباب فيه تبيين الجذع من المعز في هذا الموضع في أنه قد تقدم أن الجذع أبهم ما عين أنه من المعز. الأمر الثاني فيه بيان أن الجذع من المعز لا يجزئ إنما أذن فيه لأناس مخصوصين للحاجة لشكايتهم ما كانوا فيه وأما الأصل فإنه لا يجزئ من المعز البتة وإنما الذي يجزئ من في الجذع وهو ما بلغ سنة على القول الصحيح وأكثرهم يقولون ستة أشهر أنا ستة أشهر على القول الصحيح وأكثرهم يقولون سنة ستة أشهر لقوله داجة لبن داجن لبن داجن لبن أو شاة خير من شاتي لحم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز هذا الزيادة هنا هي التي من أجلها لاحظها وأبوب هنا ولن تجزئ عن أحد بعدك. أما الجذع من الظعن من الظعن فإنها تجزئ عنه وعن غيره في حالة الإعسار عن وجود الثني وفي حالة الإيسار مع وجود الثني وهي المسنة حديث مجاشع وغيره. قال الحافظ وفيه والحديث من الفوائد غير ما تقدم غير ما تقرر في المسألتين في إجزائه من الظأن وعدم إجزائه من المعز إنما اختص أولئك به. ما تقدم أن المرجع في الأحكام إنما هو النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يخص بعض أمتي بحكم ويمنع غيره منه لحاله لضعفه ولو كان يغير عذر ولو كان بغير عذر وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية ضحي به ولا تجزئ عن أحد غيرك لأن السياق يشعر بأن قول لأبي بردة ضحي به أي بالجذع لو كان يفهم منه التخصيص بذلك لما احتاج إلى أن يقول له ولن تجزي عن أحد بعدك فدل على أنه خصه بذلك ولو أطلق كلمة ضحي به لكان شاملا له ولغيره. واستدل بقوله اذبح مكانها أخرى وفي لفظ أعد نسكا وفي لفظ ضحي بها وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية على وجوب الأضحية. قال القرطبي في المفهم لا حجة في شيء من ذلك إنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلا هذا هو الصواب. الأضحية سنة ومعروف عند عامة الصحابة فبين له وجه تدارك ما فرط منه وهذا معنى قوله لا تجزي عن أحد بعدك أي لا يحصل مقصود القربة ولا الثواب كما يقال في صلاة النفل لا تجزي إلا بطهارة وستر عورة وستر عورة. وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر وهذا جيد يستفيده الخطيب لا سيما إذا كان في الفطر علمهم ما يتعلق بالصيام فضل الصيام وصيام ستة من شوال ألمح إلى ذلك وإن كان في خطبة عيد الأضحى ألمح لهم إلى الأضاحي وبيان فضلها وأحكامها وآدابها إلى شيء من ذلك لأن ما كل الناس يحسنون هذه الأحكام ويفهمونها وما يجزئ منها وما لا يجزئ ولهذا قال الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستفسر شخص فقالوا لا تجزئنا أحد بعدك، وكان هذا في خطبة الجمعة العيد. وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاه الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وقد تقدمت الإشارة إليه قبل. والطحاوي يعني ينقل عن أبي حنيفة، منقول أبي حنيفة قال الطحاوي لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة شاة واحدة عن اثنين، يعني معك في البيت عشرة تحتاج عشر أضاحي، على قول أبي حنيفة وكذا الطحاوي. وأن أبي حنيفة والثوري يكره، وقال الطحاوي لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين، عن شخصين لا عن بيتين، ومعناه أنه كالهدي، جعل الأضحية كالهدي. الهدي لو حج إنسان مع عدد من أولاده الذين البالغين يحتاج لكل واحد هدي إن كان قادرا، كانوا متمتعين، ما يكفي أن هدي واحد عنه وعن أهل بيته. والأضحية تختلف، يجزي الأضحية الواحدة عنه وعن أهل بيته، فالطحاوي أمر هذا كالهدي، وهذا قول ما هو صحيح، يتعارض مع هذه الأحاديث ضحي بها ومع حديث يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وأمثال ذلك. وفيه أن العمل وإن وافق نية حنية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، وهذه فائدة مهمة، أن العمل قضية هذا الذي ذبح نية طيبة، يريد أن يطعم أولاده وجيرانه، وأن قال لحم يشتهى فيه، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، لكن لما كان خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، أمره لم يعتبرها ضحية، اعتبرها لحم طعام. فلهذا قال الحافظ العمل وإن وافق نية حسنة لا يصح إلا إذا وافق وقع على وفق الشرع. وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، لقوله إنما هو لحم قدمه لأهله، يعني لو عنده يوم العيد لحم عاد من ما مضى مثلا من قبل ذلك من أيام في الثلاجة أكل منه، وله وليس بأضحية. فليس معناه أن الناس ما يأكلون يوم العيد إلا من لحم الأضاحي، هو يقول أنا ما سأضحي إلا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، بقي معنا لحم من قبل نكمله. الأولى له أن يذبح ويأكل مما شاء مما سبق أو مما أتى، سواء من لحمه الماضي أو من لحمه الحاضر الذي ذبحه، لكن الذبح يوم النحر أفضل من غيره من الأيام الباقية، هي أيام النحر كلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيد الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل، أطعمهم وكتب لهم الأجر وأطعام لهم، والادخار مع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإن لم يأثم، وإلا لم يأثم، إن تصدق أثيب، وإن قال أضحيتي أنا أكلها أنا أهل البيت، فإن كانوا كثيرين الأولى أنه يبقيها لهم، ابدأ بنفسك من تعول، ما يذهب يتصدق يمين شمال ويبقي لهم عدة كيلو ما تكفيهم غدا. فما كان إذا كان البيت كثير لا يحتاج أنه قد صدق عليهم أولى، وإن كانوا قليلين واللحم كثير تصدق وأهدى وطعم هو وأهله، كل منها وأطعم البائس الفقير، سواء الهدي أو الأضحية. ولهذا قال هو الأدخ، ومع ذلك قال ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم، لو لم يتصدق حتى وإن كانوا قليلين قال أنا ما سأتصدق من أضحيتي، الصدقة هي تطوع ما هو واجب، أضحيتي أضعها في الثلاجة وأقتصد منها أكل منها كذا كذا، يقال لا له ذلك إلا أنه فاته الخير وما يأثم، ترك السنة ترك الأفضل. هذا هو المقصود. إلى هنا بارك الله فيكم.